الحمد لله الفاشي في الخلق حمده والغالب جنده والمتعالي جده، أحمده على نعمه التوام، أحمده على نعمه التؤام وآلائه العظام، الذي عظم حلمه فعفى وعدل في كل ما قضى وعلم ما يمضي وما مضى، مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئهم بحكمه بلا اقتداء ولا تعليم ولا احتذاء لمثال صانع حكيم ولا إصابة خطأ ولا حضرة ملأ، أحمده شكرا لإنعامه وأستعينه على وظائف حقوقه، عزيز الجند عظيم المجد. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبت التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى محمد بن الحسن، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية والاقتداء بهم منجية ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضيين. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته بتعظيم حرمات الله، واتقوا الله ما استطعتم بتعظيم شعائر الله، فإن الحرمات الإلهية والشعائر الإلهية هي الطريق والسبيل الصافي والنقي لبلوغ أعلى درجات التقوى. من يعظم الحرمات في قلبه ومن يعظم الشعائر يرتقي إلى درجة من درجات التقوى، إلى أن تتكامل شجرة التقوى بتعظيم الحرمات الإلهية والشعائر. فيا عباد الله، اتقوا الله بتعظيم حرماته، اتقوا الله بتعظيم شعائره. الأئمة والأنبياء هم حرمات الله وهم شعائره، هم الحرمة التي لا يجوز أن تنتهك، وهم الشعائر الذين يدلون على الله. وهكذا الشرائع التي شرعها رسول الله هي حرمات لا يجوز انتهاكها، وهي شعائر تدل على الله. فالصلاة حرمة لا يجوز انتهاكها، بل يجب تعظيمها، وهو خير للإنسان. والصلاة هي شعيرة تدل على الله، والمسجد كذلك حرمة له حرمة لا يجوز أن تنتهك، وهو شعيرة يدل على الله. حينما تذهب إلى مكان ما وتجد مسجدا، تعلم من خلال ذلك المسجد أن هناك من يعبد الله، وأن هذا المسجد يؤذن فيه بذكر الله وبذكر رسول الله وأهل بيت النبوة. فهذا المسجد وهذا المكان الذي أنشأ للعبادة له حرمة وهو شعيرة. وهكذا الشرائع التي شرعت، فالصلاة جماعة وصلاة الجمعة بالأخص لها حرمة تفوق بقية الحرمات العبادية الأخرى، وهي شعيرة تفوق بقية الشعائر العبادية الأخرى. لذلك لا بد من تعظيم تلك الحرمة وتعظيم تلك الشعيرة. وشريعة الحج أيضا، وهي عبادة من العبادات المشرعة، حرمة من حرمات الله وشعيرة من شعائر الله. لا بد أن نعظم تلك الحرمة، لا نستخف بالحج أو أحكام الحج أو أهداف الحج أو فريضة الحج. الاستخفاف بها هو انتهاك لحرمتها. لذلك في الروايات: من تمكن واستطاع الحج ولم يذهب إلى الحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. لماذا؟ لأنه مع القدرة والاستطاعة حينما لا يؤدي ذلك الحج هذا يعتبر استخفاف. كما أن الإنسان حينما يترك صلاته ويخرج الوقت من دون أن يصلي، هذا الترك هو استخفاف بالصلاة، وبالتالي استخفاف بحرمتها. كذلك الحج، من استطاع الذهاب، الحج يجب مرة في العمر، من استطاع الذهاب امتلك القدرة والاستطاعة بجميع تفصيلاتها ولم يذهب فهو منتهك لحرمة الله، وبالتالي هو مستخف بهذه الحرمة وبهذه الشعيرة، واستخفافه بالحرمة يسلبه الخير، واستخفافه بالشعيرة يضعف تقواه. لذلك لا بد أن نعظم حرمات الله ونعظم شعائر الله، لا بد أن نعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا التعظيم للشعائر هو دلالة على التقوى الموجودة في داخل القلب، التقوى في القلب. لكن يمكن للإنسان أن يستدل على التقوى من خلال الواقع الخارجي، من خلال الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، من خلال الحج لبيت الله الذي يتذلل فيه الإنسان أمام خالقه. تعالوا نتلو آيات الله لنعرف الآفاق الرحبانية والرحمانية في جميع المجالات، لأهداف الحج، لفلسفة الحج، لرسالة الحج. تعالوا نتلو هذه الآيات حتى نعرف الآثار العظيمة والكبيرة التي يمكن للإنسان أن يستفيدها من الحج، أن يستثمرها من الحج. وكذلك لمن لا يتمكن من الاستطاعة يتلو هذه الآيات ويحقق الأهداف. من يتمكن من الذهاب إلى الحج وإن كان حج فيما مضى فليذهب وليسعى، وحينما يكون الحج طريقا له لرضا الله سيحظى برضوانه بمشيئة الله. لذلك تعالوا نقرأ هذه الآيات حتى من يذهب إلى الحج يستحضر هذه المعاني لكي يحققها في ذهابه، في أعماله، في ممارساته للنسك، يسعى لتحقيق تلك الروح، روح الإبراهيمية، روح إسماعيل، روح هاجر، روح رسول الله، روح الأئمة، هذه الحالة يستخلصها من الحج. وكذلك لمن لا يستطيع، تحول بينه وبين الذهاب الظروف، فليسعى لتحقيق تلك المعاني. بإمكانه أن يكون حاجا قاصدا إلى الله وهو في منزله وهو في منطقته حينما لا يتمكن من الذهاب لأداء المناسك في أماكنها المخصصة لها، فهو حاج بالمعنى المعنوي، لأن الحج هو القصد، يقصد الله. تعالوا نتلو هذه الآيات ونستحضر معانيها، ولكن قبل أن نتلو تلك الآيات لا ريب بأهمية معرفة اختيار المكان، لماذا اختار الله هذا المكان أيضا. لذلك نقرأ الرواية عن أمير المؤمنين الذي يبين فيها السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يختار هذا المكان بهذه الكيفية وبهذه الهيئة مع ما فيها من صعوبات ومشاق. لماذا اختار الله هذا المكان وهذا الطريق؟ يقول الإمام علي سلام الله عليه: ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم؟ اختبار، اختيار الموقع بهذه الكيفية وبهذه الأحكام من أجل الابتلاء، من يسلم لحكم الله ومن يتمرد، من يستجيب ومن يتردد. بأحجار لا تضر ولا تنفع، كحجر بطبيعة بذاته لا يضر ولا ينفع، لكن حينما يطوف حول قربة إلى الله هنالك الفعل وروح التقوى. ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، قيام نهوض الرقي إلى رضوان الرب. ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرة، أرض وعرة، وأقل نتائق الدنيا مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا، بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظل. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم من آدم، بيت آدم هنا، وغاية لملقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة، ثمار الأفئدة، ثمار القلوب، من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة، أماكن بعيدة وطرق ما شاء الله من هالقدر، حتى يهز مناكبهم ذللا، ذل لله والعز على بقية الأشياء، ذللا يهللون لله حوله ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له، قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا، كل اختبار جعله الله سببا لرحمته، لكن هذا الابتلاء طريق الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. بالحج يتق الله، وبالتقوى ينال الرحمة، ووصلة إلى جنته، طريق الجنة. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم الأشجار، دان الثمار، ملتف البنى، متصل القرى بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراق مغدقة ورياض ناظرة وطرق عامرة، يقول لو الله أراد يخليه في مكان مثل السياحة المنتزه الذي ينجذب إليه الإنسان لمنظره، يقول يقدر، لكن شنو النتيجة؟ يقل الثواب. لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء، بلاء ضعيف، امتحان ضعيف. ولو كان الإساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء، بدل الحجر لا، وذهب زمرد، وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور. لو كان ذهب ما يشكك الإنسان، يطوف حول ذهب يحمد الذهب فيجذبه، لكن ليش يطوف حول حجر؟ ليش يزور قبر حجر؟ شوف الشكوك في الصدور. ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناس، ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم. هنا يقتلع التكبر من عمق القلب حتى يغرس شجرة التقوى، وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله وأسبابا ذللا لعفوه. هذا سبب اختيار المكان بهذه الكيفية وبهذه الصورة، من أجل مضاعفة الأجر والثواب، من أجل الرحمة الإلهية ليغدقها رب العباد على عباده. أما تعالوا نقرأ آيات الحج، بعض الآيات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان ينعكس بعمل صالح، الحج عمل صالح، الصلاة عمل صالح، وهكذا بقية صالحات، جنات تجري من تحتها الأنهار، واحد، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، هذا اثنين ملابس هناك، وهدوا إلى الطيب من القول، ثلاثة، كلام طيب وهدوا إلى صراط الحميد، إلى طريق الجنة، إلى الرب، إلى صراط الأنبياء، اهدنا الصراط المستقيم. هذا إن الذين كفروا كفر بقيم السماء ماذا يؤدي؟ ويصدون عن سبيل الله، ويمارس المنع عن العمل في سبيل الله، عن الجهاد في سبيل الله، ما يخلي أحد يعمل في سبيل الله، يمنع الصلاة، يمنع القراءة، يمنع الجهاد، يمنع يمنعه ما شاء بكلمة، بالقوة، بأي شيء، بالإعلام. والمسجد الحرام بقوانين متعجرفة يمنع الناس من الحج أو يمنع الإنسان من الذهاب، واحد يعرف لان بيروح الحج يقطع الطريق عليه. الذي جعلناه للناس سواء، هذا البيت مكة الناس سواء فيه، ما في أحد يفضل على أحد، ما لحق لأحد على أحد فيه. العاكف فيه المقيم، والباد الذي يأتي إليه، مو مقيم غير المقيم. ومن يرد فيه بإنزين المقابل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ينحرف عن الجادة ويمارس الظلم، منحرف عن الطريق المستقيم، نذقه من عذاب أليم. هنا هذه مقدمة على أساس يبين الصالحون، يبين الصالحين والنتائج لهم، والذي يصد عن البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيأنا أن لا تشرك بي شيئا. الأخوات إذا ينصتنا ويستمعنا صلاة الجمعة، بعض الفقهاء يوجب الصمت والاستماع على الأحوط، وبعضها يحرم الكلام فتوى أيضا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيئنا أن لا تشرك بي شيئا. البيت إذن هدف شنو؟ هدف التوحيد، وهو الأساس. فطرة الله التي فطر الناس عليها هي التوحيد، العودة إلى الفطرة. إذن هذا الحج الهدف الأسمى من هو أن يعود الإنسان إلى فطرته، إلى نقاوته، إلى صفائه، العبودية لله، لا تشرك الحزب ولا السلطان ولا الجاه ولا المال ولا الفئات ولا أحد. الجماعة التي تنتمي لها لا تشرك بالله، المرجع الذي قلت لا تشرك بالله، الفئة التي تنتمي لا تشرك بالله، السلطان لا تشرك بالله، المال الذي تملكه لا تشركه بالله. أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي، طهر من الأدناس المادية والمعنوية، طهر من الشرك، وطهر من الأفعال الشركية، وكذلك الأفعال المادية التي لا يرتضيها الرب، للطائفين الذين يطوفون، والقائمين جالسين في البيت، والركع السجود الذين يصلون. وأذن في الناس بالحج، أعلم، أذن يعني أعلن إعلان بشكل يسمعه البعيد. ولذلك في الصلاة نقول أذان، الأذان مو بس اللي يسمعه لمناطق بعيدة، فالأذان هو عبارة عن الإعلان الذي يصل إلى أقصى ما يمكن لإعلام الآخر بوجود الشريعة أو الشعيرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أقدامهم يذهبون إلى الحج، قريبين بل حتى البعيد، وعلى كل ضامر، ضامر يعني الناقة الدابة التي تضمر بسبب طول المسافة، تضعف بسبب طول المسافة، يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد، من كل مكان بعيد، بعيد دونها مو بس من القريب، رجال على أرجلهم وعلى المركوب. ليش؟ لماذا يأتون هنا؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع معنوية، اللقاء بالعلماء الربانيين، اللقاء بالأئمة في السابق، والآن اللقاء بالعلماء الربانيين، اللقاء بالصالحين، المعرفة الإلهية، العظمة، الرحمة، هناك هذا منفعة، وكذلك منافع مادية واقتصادية، صداقات، بيع وشراء وما شابه، صحة، غنى. أن الذي يذهب إلى الحج، الحج يورث الصحة والغنى كما في الروايات. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ذكر اسم الله في أيام معلومة من يوم العيد. زين احنا في يوم العيد يستحب في يوم العيد بعد الصلاة هذه الدعوات والتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما أولانا، أو الله أكبر على ما أولانا من بهيمة الأنعام وما شابه. هذه تكبير لله، يعني الله هو أكبر من كل شيء، من السلطان، من الآباء، من المجتمع، من العلماء، من الضغوط الخارجية. الله هو الرازق، الله هو المعطي. هذا التكبير الإلهي، تكبير الله. لا تكبر السلطان في ذهنك، لا تكبر المال في ذهنك، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا هو الحج. تكبير الله يعني تعظيمه وتصغير ما دونه، كل الدنيا وما فيها صغير. هذا هو هدف أن الإنسان يرى العظمة الإلهية فيكبر ربه، فحينما يكبر ربه يعظم عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم، فيكون إلى أن يكون سيدا عليكم، يخرج من ذل العبودية والخوف من الفقر، من السلطان، من الوجهاء، من علماء، من الآباء. يخاف ذليل يعيش الذل، يخاف من المجتمع، يخاف من السلطان، يخاف من الآباء، يخاف من القوى. لكن حينما يكبر الله لا يجد هؤلاء كبار، يصغرون أمام الله في أيام معلومة، ثلاثة أيام وراء بعض، العاشر والحادي عشر والثاني عشر، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الرازق هو الله. آيات كثيرة تؤكد على أن الرازق هو الله. كثير من الناس يخافوا أن يحرمون من الرزق، كأن الحاكم هو الرازق، أو الشركة هي الرازقة، أو الأب أو الزوج أو ما شاء. الرازق هو الله، هذا اللي يرزق واللي يعطيه هو الله. فكلوا منها، واحد لما يذبح ويهدي يأكل منها، وأطعموا البائس الفقير، وأيضا يطعم فقراء. ثم ليقضوا تفثهم، بعد هالممارسات زين ما يبقى أدران، التفث هو الدرن، خلاص كل الأدران تتهاوى تتحتت ببركة مناسك الحج. يعني الكذب، الزور، النفاق، الدجل، الذنوب، المعاصي، اللعب، العبث، اللهو وما شابه، كلها تتهاوى. وبلقاء الإمام كما في الروايات، ليقضوا تفثهم يعني يلتقوا بالإمام. فحينما يلتقي الإنسان بالإمام أو يلتقي بالعالم الرباني كما في هذا الزمان ويقتبس نورا من نوره، هنالك يتطهر بهذا النور. هذا معناته. إذن بإمكان حتى الموجود هنا يطهر نفسه كما هو هناك في الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، إذا واحد نذر إذا راح الحج يفعل كذا يؤدي. وليطوفوا بالبيت العتيق، بيت الحر المحرر، عتيق مبالغة في الحرية، لا يملكها أحد، حتى يكون قدوة. كما أن هذا البيت عتق، أنت كن عتيقا، لا تكن عبدا للمال ولا للسلطان ولا للجاه ولا للعلماء ولا للوجهاء ولا لأصحاب الأموال ولا للمجتمع ولا للعادات ولا للتقاليد ولا لشيء. تعلم من ذلك البيت، هذا البيت عتيق محرر، هناك تروح تتعلم، تستلهم الحرية الشاملة في جميع الأبعاد، تتحرر من كل الدنيا وما فيها. هذا البيت العتيق، تأخذ هناك البيت العتيق وتطوف حول هذا البيت الحر حتى تتعلم الحرية. هنالك تكون عبدا لله وحده، ما تكون عبد لأحد. هذا ليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. شو تعظم السلطان، تعظم المال، عظم الحرمات، الكعبة، المسعى وما شابه من بقية مناسك الحج، وهكذا الحرمات، العلماء الربانيون، القرآن، المساجد، أماكن العبادة، هذه حرمات لا يجوز انتهاكها. يعني يحرم أن ينتهك مسجد أو مكان مهيئ للعبادة حسينية أو موقع يهدم، هذا انتهاك لهذه الحرمة. يعني حينما تتخذ مكانا للصلاة وهنا تنتهك حرمته، هذا مو من صالح البشرية. حينما تتخذ مكانا لإعلان شعائر الله، لتعظيم شعائر الله ويهدم، هذا انتهاك لهذه الحرمة. لا، ولذلك لابد أن نعظم تلك الحرمات، تبقى عظيمة في أذهاننا، ما نسمح لأحد أن يتعدى عليها، لأن إذا شيء ما له قيمة راح، أما إذا شيء له قيمة ما نقبل وحد يرعاه. لذلك في أذهاننا لابد أن نعظم الحرمات الإلهية، الكعبة، المقام، الصفا، المروة، الجمرات، المشاعر الأخرى، لا عظمة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هل إلا ما يتلى؟ هناك يتلى، يحرم الصيد في داخل الحرم للحيوان الممتنع، يجوز بعض الأمور يأكلها زين وبعض ويصطادها والبعض لا يجوز له، هذا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى يعني ما حرم من الصيد في الحرم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تلخص شخصية الإنسان السوي المعتدل المؤمن المتقي، وهذا لازم نحققها. يعلم من روح الحج اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني كل عمل باطل، كل عمل يغضب الرب، كل عمل يغضب الرب فهو رجس، فهو وثن، حجر أو بشر ما يختلف. واجتنبوا قول الزور، كل لفظ وكل فكرة إذا كانت تغضب الرب فهي قول زور. وهذه شخصية الإنسان، ممارساته ما فيها ممارسات رجسية وثنية، عمل اللي يمارسه ويقوم فيه، مواقفه وأقواله، أكو واحد قول كذب، نفاق، زور وما شابه. وهذا سؤال حق، وهذا للمتدينين، هذه شخصية المتدين الحقيقي، هو الذي يجتنب الرجس من الأوثان في أفعاله وأعماله وما يرتبط، ويجتنب قول الزور في أقواله وفي أفكاره وما شابه. قول زور قول باطل، ما يتكلم كلام باطل، ما يتكلم الكذب، مو النفاق، مو الدجل، مو الإلحاد، مو فكر إلحادي، مو فكر إباحي، مو كلمات إباحية وما شابه. هذا قول يعني بمعنى آخر، الرجس من الأوثان، الزنا رجس من الأوثان، كلمات الفحش من أجل الزنا، هذا قول زور. هذا مثال آخر، عبادة الحجر هذا رجس من الأوثان، مدح الحجر هذا قول زور، مدح الطاغي قول زور، زين الخضوع والتذلل للطاغي هذا رجس من الأوثان، مدح وتمجيد الطاغي هذا قول زور، وهكذا وهكذا. فبالتالي فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني جميع الأعمال والحركات وما يرتبط بعمل لا يرضي الرب. وقول الزور هو كل كلام وكل فكرة وكل رؤية لا يرتضيها الرب، هذا قول الزور. لهذا هذا الحج شخصية متكاملة، يعني عمل صادق وقول صادق، يعبر عن نية صادقة. زين بعد الشخصية الحقيقية، القضية هالأمور مو للناس، حنفاء مائل عن قول الزور، تميل عن رجس من الأوثان، هذا وثن ميل عنه اتركه، هذا قول زور ميل عنه اتركه، هذا حنفاء. الميل عن الباطل، عن الأوثان، عن الرجس لله، مو تميل من باطل لباطل، تميل من رجس إلى رجس، من كلام باطل لكلام باطل، ما ينفع. يعني إذا كان هذا العالم الذي تتبعه باطل ورجس تميل عنه إلى عالم مثله باطل، ما ينفع. إذا إنسان من عقيدة باطلة يميل منها إلى عقيدة باطلة، هذا ما ينفع، يكفر بالقومية ويؤمن بالوطنية، بالوطنية يكفر بالرأسمالية ويؤمن بالاشتراكية، يكفر بالاشتراكية ويؤمن بالرأسمالية، مال من باطل إلى باطل، وإنما لله تميل من الباطل للحق، هذا ضروري نفتهمه لازم. فبالتالي المتدينون لابد أن يرعوا هذه الحالة في شخصياتهم، بالخصوص أكد على المتدينين، لأن ما يكونوا لله، بعض الأوقات يميلوا عن باطل لكن لتحزب، نصار لله، حنفاء لله، غير مشركين به. لا تشرك مع الله أحد، لا مال ولا سلطان ولا جاه ولا عالم ولا الحاكم ولا أحد. لأن ليش؟ إذا تجعل لعملك الدين شريك، تريد أنت وشريك، يعني دين على مزاجك، دين على حسب مصالحك، زين؟ وش النتيجة؟ ومن يشرك بالله في الجانب السياسي يخرج من عمالة أو تبعية لنظام يروح لتبعية أخرى، من تبعية فرنسا لتبعية أمريكا، من تبعية روسيا إلى تبعية أمريكا، هذا ما ينفع، هذا مال عن باطل إلى باطل. وعلى مستوى المجتمع نفس الشيء، ممكن يميل من عالم فاسد إلى عالم فاسد آخر وهكذا وما شابه. فإذا جعل شريك، اللي يجعل شريك في عمل في دينه ما ينفع. ومن يشرك بالله، الدين خالص لله، لا حزبية لا مرجعية لا دولة لا أحد، ما تشرك أحد مع الله لا في أي شيء لا شخص أبدا. وإلا شنو النتيجة إذا تشرك بالله؟ فكأنما خر من السماء. إنسان حينما كان مع الله كان في الرصيف ارتقى، لكن لما أشرك بدأ يتهاوى. حينما يتهاوى ما هي النتيجة؟ فتخطفه الطير، شياطين الجن والإنس، يصير شنو؟ ذيل وعميل لجماعة أخرى أو العوب جماعة أخرى، يطلع من هذا همجرى أعداء تخطفه الطير لأنه يكون ضعيف، فيصير العوبة بيد هالجماعة، جماعة ثانية يخطفوه ياخذوه، يصير ضمن تركيبة وترويكة فاسدة، لأنه أشرك بالله، لأنه خرج من باطل إلى باطل، خرج من حزبية إلى حزبية، من فئوية إلى فئوية، من كفر إلى كفر وما شابه. فبالتالي يخطفه أهل الباطل. لهذا الحج يقول أنت تروح هناك الحج تخرج من أدران الدنيا ترجع مع الله فقط، مو تخرج من الدنيا إلى الدنيا. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، ما حد التفت إليه، يبقى في قاع الأرض لا قيمة له، ما يحرك ساكن، كان وضيع دليل في مكان تحيط على قيمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، تعظيم قيم السماء، صلاة، الحج، حسينيات، محرم، وشهر رمضان، والمناسك، هذه هي عمق التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن إحنا لابد أن نعظم الحرمات والشعائر، لا نعظم المال، لا نعظم الأشياء، وإنما نعظم حرمات الله، شعائر الله، ما يرتبط بالله، لأنها حرمة إلهية، لأنها دلالة على الله. شعائر يعني علامات تدل على الله، مو لذاتها، وإنما لأنها دلالة على الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع. تعظيم الشعائر، تعظيم الحرمات، المنافع لها قوة القلب، الحرية الحقيقية، سيادة، العزة، الكرامة، من خلال تعظيم الحرمات والشعائر إلى أجل مسمى، إلى أن تتنازل عنه. أو هذه الأمور لكم منافع، المركوب، هذه الأنعام اللي بتذبحها تقدر تركبها وتستفيد منها إلى أن تسلمها إلى الله، مو ملكك. ثم محلها إلى البيت العتيق، الحرم، كل الحرم، منطقة الحرم، خلاص، هذه لله. ولكل أمة جعلنا منسكا، كل أمة لها مكان للعبادة، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هدف من موقع العبادة هو الشكر والذكر الإلهي، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اسم الله لازم يذكرها، يعلم من تريد تذبح ذبيحة تقدمها لله مو للأصنام، تعمل عمل لله مو للحزب مو للفئة، وهكذا. ولذلك وجهت وجهي وأسلمت أمري الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، منك ولك، بسم الله وبالله والله أكبر، اللهم تقبل مني. هذا ذكر الله، هذا اسم الله، ذكر اسم الله على الذبيحة، وهكذا. إذن لله مو لأحد، خالص، ما في أحد شريك، عمل تشرك في أحد ما ينفع. أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري أعطيته غيري، هذا قول الرب. فأنت تصلي لله، تعمل عمل ديني لله، تحج لله، تذبح لله فقط، فإلهكم إله واحد. ما في آله، المال مو إله، العزب مو إله، المرجع مو إله، العالم مو إله، الحاكم مو إله، الوجه مو إله، العادات ليست آلهة، التقاليد ليست آلهة، الله فقط وفقط هو الإله الواحد الواحد القهار. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. سلم وتواضع لله وللعادات وللتقاليد، مو لأحد غير الله. وبشر المخبتين. إخبات يعني الاستواء، يعني القلب المخبت أو القلب الذي أخبت يعني استوى، أرضية مهيئة سهل يتقبل القيم، يعني الفطرة مهيئة، أرض الأفكار الرسالية يقبلها القلب، ما يصم آذانه، ما يغمض عينه عن الحقيقة. هذا الإخبات شنو صفاتهم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مو إذا ذكر الحاكم أو المال أو الجاه أو التقاليد، خوف من الله والصابرين على ما أصابهم مهما كانت الضغوط الخارجية، لو يكون وحده يصبر ما يتنازل مهما كانت المصائب، والمقيمين الصلاة، عبودية لله، يصلي إقامة، يصلي ويدعو للصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، عطاء من دون حدود من دون قيد. هذه أربع صفات للقلب المخبت المستقيم السوي الذي هو مطمئن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، تذكر اسم الله عليها صواف، حينما تكون صافة تذكر زين. فإذا وجبت جنوبها سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. اللي يقنع لا يسألون الناس إلحافة اعطيه، وحتى المعتر الذي يعتريك ويسألك ويلح عليك اعطيه. كذلك سخرناها لكم. عظم الإلهي، هذا البدن الجمل الكبير طفل يقوده، تسخير إلهي، خل الجمل يخرج عن طوره، من يقدر عليه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره. فهذا الكون مسخر بيدك بتسخير الله. ليش سخر؟ لعلكم تشكرون. شكر إلهي، تشكر الله مو تشكر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فلسفة الذبح، فلسفة الحاج، هذه الأعمال الله يحتاج لها؟ لا، من اللي يحتاج؟ نحن. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا تقدس الأشياء، وإنما حقيقة القلب وهو التقوى، ولكن يناله التقوى منكم، هذا الذي يصل إلى الله. كل عمل تعمله لن يصل إلى الله إلا التقوى. هذه الصلاة التقوى منها يصل إلى الله، العمل في لجنة في مؤسسة الذي يصل إلى الله التقوى. ما في، لا يصل إلى الله شيء من أعمال العباد إلا ما صبغ بالتقوى. هذه علامة، هذه روح. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تكبير لله، نعظم الله، الله الكبير، مو هؤلاء البشر، مو هذه الأنظمة، كل الأنظمة هواء. إن الله، بعدين يجي النتيجة اللي يطلع من الحج، وش النتيجة؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. إذا صرت بهالمستوى تقوى، الله يدافع عنك لا تخاف أحد، خلاص نم قرير العين مطمئن، الله يدافع عنك ويحفظك. حينما شنو تبلغ هالدرجة من التقوى، بل الله سبحانه وتعالى يقول تفضل انطلق للعمل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الله هو القدير، يقول روح له، بهالروح تقدر تقاتل، مو بروح ضعيفة. اللي يريد يقاتل يريد يجاهد، يجاهد نفسه أولا، حينما يهيئ نفسه ويجاهد نفسه هنالك يكون أهلا للجهاد، لجهاد الأعداء. وإلا من أول طلقة يشرد، ما له وجود، من أول ما يشوف قرقعة السيوف يشرد، أنا ما عنده جهاد نفسه، لكن لجهاد نفسه يؤذن له. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق من الله يقولوا ربنا الله، علاقتهم كلها مع الله، مو لحق الرئاسة وحق الزعامة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الله يدفع بها المؤمنين الذين يغرسون التقوى من أجل شنو؟ لولا هؤلاء لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه الكعبة وهذه المساجد وهذه مراكز النور والحسينيات بقيت ببركة المؤمنين المجاهدين، وإلا تهدم لولا إرادة المجاهدين وصدق المجاهدين واستعدادهم للتضحية بدمائهم كما يضحون في الحج. يستطيع بناؤها أولئك المؤمنون هم الذين يجاهدون ويدفعون. ولينصرن الله من ينصر، هذه فلسفة الحج وفلسفة الحياة. الحج هنا أنت تنصر الله، الله ينصرك، هذه سنة. وإذا الله نصر أن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، هؤلاء لما يحكموا يصيروا سلطة وزعامة ويخدعون الناس ويكذبوا على الناس. أنا بعمامتي الآن صرت عالم، الله مكنني على القلوب، وش أسوي؟ أجي أخدع الناس وألعب بعقولهم وأجهلهم وألعب بأموالهم وأعراضهم. واحد وصل للحكم وش يسوي؟ ينهب ثروات الأرض ويقتل وينكل هذا. أما هؤلاء المؤمنون لا، الذين مكنوا أقاموا الصلاة عبودية لله وآتوا الزكاة عطاء اقتصادي وآخر وأمروا بالمعروف مسؤولية الإصلاح من جذوره ونهوا عن المنكر اقتلاع كل الفساد نشر الفضائل واقتلاع المفاسد ولله عاقبة الأمور. هذه روح الحج، هذه روح إبراهيم، روح آسيا، روح إسماعيل، هذه روح النبي وأهل بيته. من هناك جاهدوا وقاتلوا وفتحت مكة واقتلعت الأصنام بتضحيات الأنبياء وأهل بيت النبوة. بهذه التضحيات بقى هذا البيت وبقى اسم الله يلبى، ويزداد الملبون عاما بعد عام، يزداد الذين يذكرون الله، ومن هناك يتزودون بالإيمان ويرجعون إلى أصدقائهم يدعون إلى الله وتوحيد الله. نسأل الله أن يوفقنا لاستلهام هذه الدروس وهذه العبر، لاستلهام هذه الآفاق في الحج أو هنا. أهم شيء الروح، روح الإيمان التوحيد الخالص بالله واقتلاع الجهل. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور لله، حنفاء لله. هذه ملخصة، هذه الروح هي روح الحج، اجتناب قول الزور، اجتناب رجس من الأوثان، حنفاء الميل عن الباطل لله ملأ. هذه خلاصة شخصية الحاج. سأل الله أن نصطبغ بها إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي لا يفتح حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق
ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء حجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على زينب بنت أمير المؤمنين حجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الخلف الهادي المهدي محمد بن الحسن إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت، ولا يسعها إلا علمك، ولا يحصيها أحد غيرك. عباد الله، اتقوا الله، ومن خلال التقوى يبلغ الإنسان الرشد. من يتق الله يكون من الراشدين. بالتقوى يخرج الإنسان من عفونة الجهل والسفاهة إلى نور العلم والرشد. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين لكي تستلهموا من مصاحبتهم نورا من نورهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اتقوا الله واهجروا شياطين الجن والإنس. الإنسان تتجاذبه الأرض كما تتجاذبه السماء. أهل السماء أهل التقوى أهل الإيمان يدعون البشرية إلى حضيرتهم، إلى قدسهم، إلى النيات الطاهرة والألسن الصادقة والأعمال الصالحة. وأهل الأرض شياطين الأرض يدعون الإنسان إلى الاغترار بالدنيا، إلى المادة، إلى المال، إلى الجنس، إلى الشهوات، إلى الأهواء، إلى الكذب، إلى التزوير، إلى حب السلطة، إلى الخداع، وما شابه.
فالإنسان بين السماء وبين الأرض هو الذي يقرر يرتقي إلى عنان السماء إلى مدارج الكمال الإنساني ويصحب الصديقين، وهو الذي يقرر أن يتهاوى فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، هو الذي يقرر يكون مع الحق أو يكون مع الباطل. التقوى أن تكون مع الحق دائما وأبدا، التقوى أن ترفض الباطل دائما وأبدا، التقوى أن تقبل الحق من أي كان، ممن كان، في أي زمن كان، في أي مكان كان، في أي ظرف كان. التقوى أن ترفض الظلم ممن كان، في أي زمن كان، في أي مكان كان، في أي ظرف كان. هذه هي التقوى. التقوى هي لزوم الحق وهجران الباطل، وإلا تخطفنا الطير. الواقع السياسي الذي نشاهده اليوم ما هو إلا تعبير عن تهاوي الإنسان إلى الأرض بدل أن يرتقي إلى السماء. هذا هو الواقع السياسي. العالم اليوم عالم الظلم، عالم الكذب، عالم التزوير. تريد اقرأ تابع الأحداث السياسية تشاهد أهل الباطل ألسنتهم صابت، مو فقط امتلأت، صابت من الكذب والتزوير للحقائق. هذا الواقع. فهذا المغرر به، هذا الهمج الرعاع، هذا الذي لم يتق الله بقى في الجهل والسفاهة، وقع في شباكهم، هوت به الريح فاختطفوه، أو بقى لا يحرك ساكنة يتأثر بالواقع المزري ولا يؤثر فيه. هذا هو هول إلى الوادي السحيق. خليني عندي نلخص قضايانا السياسية في المنطقة التي هي عبارة عن أحداث مكررة في أغلبها لسنين أو لعقود، أو بعضها قد يستمر إلى سنين، وإن كانت هي لشهور تستمر. نقرأ ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات. سبب السفاهة والجهل، هذا واحد، أو البغي والاستكبار، ما في غير هذا الأمر. سببان رئيسيان، السفاهة والجهل أو البغي والاستكبار. ما هو كفي بمعنى عنده فهم وعلم، هذا المقصود، لا، أيضا يعتبر سفي بمعنى آخر، جاهل الإنسان فبالتالي يخدع ويغرر به، أو يفتهم الأمور لكن مصالحه تفرض عليه في السياسة وفي الاجتماع وفي كل شيء. نتكلم عن الوضع السياسي. أرادوا أن يصنعوا حربا طائفية في لبنان ففشلوا، في العراق ففشلوا، حتى في العراق، في إيران في السابق أرادوا أيضا أن يصنعون حربا قومية بين الكردي والفرس، بين العربي والفرس، طائفية بين السنة والشيعة، ففشلوا في السابق، في إيران فشلوا، وفي العراق الآن يفشلوا، وفي لبنان فشلوا، لكنهم استطاعوا أن يمزقوا وأن يصنعوا في مناطق أخرى، وفي العراق كذلك بمسميات وعناوين أخرى استطاعوا أن يشقوا. هذا ما في بعد سنة وشيعة، فلسطين، سودان، صومال، هذه مو سنة وشيعة، هؤلاء مسلمون بعضهم مع بعض، زين، من السنة يتقاتلون في فلسطين. ليش هذا النزاع وهذا الصراع؟ إما بسبب الجهل وإما بسبب البغض. فبالتالي حينما يخرج من جهل إلى جهل أو من بغي إلى بغي يختطفه الطير. أمريكا، الدول الأوروبية، فرنسا وما شابه، هذا الواقع المزري. يعني لما نجي نقرأ خارطة فلسطين أو نقرأ خارطة لبنان أو نقرأ خارطة الصومال أو نقرأ خارطة العراق أو نقرأ خارطة السودان، خارطة سياسية، ماذا نشاهد؟ نشاهد الصراع، القتل، التقاتل، تنكيل، سلب الأمن، الخوف، الرعب، الانتقام، الظلم، انعدام الإنسانية، حب السلطة، حب الزعامة، وفي المقابل الجهل. الجهل هو السبب لتلاعب هؤلاء الكبار. لذلك في لبنان حينما كان هناك وعي، حينما كان هناك رشد، فشلوا. فشلوا، أقاموا حربا وفشلوا، وحرب ثانية وفشلوا، وضغوطات وتمطيطات، ولكنهم فشلوا. واحد يقرأ عجيب، كيان الصهيوني يؤيد الحكومة على أساس، كيان الصهيوني يؤيد، العالم يؤيد الحكومة من وين؟ العالم؟ لا، حكومات، بعض حكومات العالم. إذا حكومة فاقدة لشرعيتها وشعبيتها، تمتطي الخارج لوجودها، فماذا يكون مصيرها؟ من قوة إلى قوة يتخطفها الطير، فهي تبحث عن فرنسا أو تبحث عن أمريكا أو تبحث عن أوروبا أو تبحث عن الدول العربية أو ما شابه. هذه الحكومة في لبنان. في المقابل معارضة، زين، تعتمد على رصيد الشعب، زين، تكون تملك القوة وتهدد هذه الحكومة وتكون إرادة تخيف الحكومات في المنطقة. في فلسطين حكومة شرعية، تعبيرهم منتخبة قانونية، رئيس جمهور، رئيس سلطة، ما يجلس وياهم ولا جلسة اجتماع، قربت قريب السنة الآن من تشكيلها. في علاقاته وزياراته لم يصطحب ولا وزيرا واحدا من الوزراء، يعني العلاقة مع من؟ مع الخارج، يعني ما يعتمد على انتخاب الشعب، ما يعتمد على الرصيد الشعبي، يعتمد على الخارج. لذلك يصير النزاع ويصير التقاتل، وبعدين يجي يتجاوز حدوده وحل غير معلن، حل المجلس غير معلن، وإن كان زين يصير انتخابات، انتخابات رئاسية، وإن كان هما باقي له عليه سنة، زين، ولكنهم أيضا فشلوا. الشارع رفض انتخابات، الشارع رفض الانتخابات وتراجعوا، وهم يعرفون أن الشارع أيضا لن يقبل، لذلك حطوا كمطاطية وما شابه. لكن استطاع الغرب أن يحدث شرخا كبيرا في داخل فلسطين بالصراع الداخلي والتقاتل الداخلي، وهذا بسبب تلقي الأوامر من الغرب. حينما تقول كوندوليزا رايس، أي حكومة حتى لو كانت حكومة تكنوقراط، إذا حماس في السلطة ولا تعترف بإسرائيل لن نعترف بتلك الحكومة. إذا محور القضية وين؟ أن تكون هذه الحكومة حتى تكتسب شرعيتها لابد أن تعترف بإسرائيل. لا ديمقراطية، لا حرية، لا كل الأشياء ملغية، بل أمريكا تتمحور، تمحور قضية فلسطين في محمود عباس ودحلان، مو من الآن، من السابق، من أيام عرفات. كان عرفات رئيس سلطة، ضغطوا عليه كون رئيس وزراء، من رئيس الوزراء جابوا محمود عباس، وزير داخلية محمد دحلان، وكان يضغط على عرفات أن يتنازل عن صلاحياته لمحمود عباس ودحلان. اليوم محمود عباس هو رئيس السلطة، يطلب من رئيس الوزراء أن يتنازل عن سلطته التي كان الغرب ضغط على فلسطين لاتساع سلطة رئيس الوزراء. اليوم يقول له خلص السلطة ورجعها للرئيس. إذا مو ديمقراطية ولا قانون ولا دستور، القانون والدستور كله تتمحور حول أشخاص، مصالح الغرب هكذا تريد مصالحها. هذا وضع في فلسطين لهذا النتاج. قضية إذن محورية سواء من يعترف بإسرائيل، من يخضع للغرب، من يستجيب، من يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني هو المطلوب. وإلا عجيب، ممنوع يجلس محمود عباس يقول ليش إسماعيل هنية يهرب أموال، ليش ما يهرب أموال؟ لما تمنعوه ليش يمنع عن إدخال المال؟ يريد يدخل المال حتى يشبع بطون شعبه، وتقول محاصر، انت ليش تقول ممنوع؟ لا، واليوم يصدر قانون يمنع تهريب الاموال الى داخل من قبل المتعلوي. من وين؟ لازم الاموال تقعد محمود عباس حتى يوزعها كما يريد هو. لا، حكومة الوطنية كانت عقدتها وزير المالية، لان المال لابد ان يذهب الى وزير المال، فيريد فلان وزير حتى يلعبون بالمال كما يشاءون. هذه القضية الفلسطينية ترى مو قضايا لا ديمقراطية ولا حرية ولا الشغلات. ولذلك العجيب أن إسرائيل هي التي تعلن صراحة دعم السلطة الفلسطينية. وين كان تاريخ السلطة الفلسطينية في السابق؟ كانت منظمة التحرير التي زعزعت كيان إسرائيل وحاربت حتى الدول العربية ما استطاعت أن تستوعبها، وسجنت أفرادها وقتلت، وما شابه، كل دول عربية المحيطة من دون استثناء.
زين، لكن هذه منظمة التحرير اليوم يقول احنا نعترف بإسرائيل ولا ما يعترف بإسرائيل، ما نعترف فيه. محمود عباس ما يأتي على إسرائيل، ما يقول إسرائيل ما يريدوا يتفاوضوا، ما يقول إسرائيل ما عنده استعداد تجلس على طاولة مفاوضات، يقول حماس ما عنده. شنو هالعقلية اللي توجه السهام إلى الداخل وتسكت عن العدو الخارجي وما شابه؟ صار العدو لمنظمة التحرير حماس. حماس مو شيعية فوق، بس صار العدو حماس، مو إسرائيل، مو الكيان الصهيوني. هذا كان تجويع الشعب سبب حماس، مو الصهيوني، مو الغرب. تجويع الشعب مو كانت، هذا منطق، هذه سياسة المصالح، سياسة السلطة والزعامة. نبقى فتح ما قادرت تستوعب أن تكون خارج السلطة، كانوا زعماء ثوار وقادة، بعدين صاروا سلطة، اليوم يخرجوا يصيروا معارضة، ما قادرين يستوعبوها الحالة ويهضموها، لذلك لابد أن يعودون للسلطة ولو على جماجم الشعب الفلسطيني. هذه العقلية، هذا حب السلطة، هذه الزعامة، هذا الباغي. هذا في فلسطين، في الصومال، الأرض بعد أفغانستان يصنعوا لهم أرضية في الصومال حتى يلعبون بالعالم الإسلامي. صومال، وهكذا أمريكا تختار دول ضعيفة. عادة أمريكا تخاف وتخاف من الدول القوية، حتى العراق ما كانت أمريكا زين تسعى لإسقاطه لولا اطمئنانها بتضعيفه، ضعفته وضعفته وضعفته من خلال الأمم المتحدة إلى أن قوضت أركانه من قبل ومن بعد. هذا إيران ما تقدر، لأن إيران دولة قوية، دور لها الصومال، أفغانستان، لبنان، فلسطين، السودان، دول ضعيفة هذه شدتها. أما دول قوية مقتدرة أمريكا لا، ما عندها استعداد. تقدر تروح للصين، تقدر تروح لروسيا، تقدر لإيران، تقدر على الهند، لا ما تقدر، لأن هذه دول قوية عندها إمكانية مستعدة. هذه الدول تعلن أمريكا إيلاما شديدا إذا كان لبنان استطاع أن يطيح بالجمهوريين من الكونغرس، واستطاع أن يطيح ببلير من رئاسة الوزراء. أيام معدودة بلير يطير. لبنان هاي الدولة الصغيرة استطاعت أن تطيح بهذه الرؤوس بسبب وعد ورشد الشعب اللبناني وإرادة الشعب اللبناني. وين كانت دولة؟ فأخطأت أمريكا، فراحت للصومال، راحت للصومال، اخترقت فلسطين من جديد. هذا السياسة الأمريكية. العراق أيضا متورط ومتبهدل وما شاب، ندعم حكومة المالكي، تريد الصف الشق، الصف الشيعة أيضا تسعى، يقول مالكي على أساس في قبال المجلس الأعلى، في قبال الجماعة تيار الصدر، يريدون مو دعم المالكي للمالكي، يبحثون عن قوة تكون ضعيفة فيفصلون المالكي عن المجلس الأعلى، ويفصلون المالكي حزب الدعوة يفصلوه عن تيار الصدر، وبعدين يقول هذه حكومة، الحكومة ضعيفة يعبثون بها، ولا لا تمن لا بشيعة ولا بسنة ولا بهالقضايا، كل كذب وتزوير. أمريكا لا تفكر إلا في مصالحها، وبالتالي تصنع النزاعات. فإذا كانت البشرية تميل من قوة إلى قوة يتخطفها الطير، أما إذا كانوا حنفاء لله هنالك لا أمريكا ولا غير أمريكا. ولذلك حتى نهضم العمل السياسي ولا نقع فيما يقع فيه الآخرون، العمل السياسي لابد أن يكون لله، حنفاء عن كل باطل، ولا لا تعتمد لا على قوة أمريكا ولا فرنسا ولا قوة خارجية، اعتمد على القوة الإلهية في عملك السياسي. بالله ينتصر الإنسان، إن تنصر الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا هو القيم، هذه هي القيمة المثلى والحقيقية. لكن الذي قلبه تشكيك وضعيف الإيمان لا يؤمن بتلك النظرية، وإنما يؤمن بالواقع، يؤمن بأمريكا هي التي تحرره، ويؤمن بأوروبا، ويؤمن بروسيا، ويؤمن ويؤمن. أما من يؤمن بالله يجد القوة، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم. أمريكا أضعف من أن تتجرأ لتقاوم قوة موجودة في المنطقة، أضعف وأجبن من أن تمارس هذا الدور، فهي جبانة. لذلك لابد أن نثق بالله، ولابد على المسلمين أن يحذروا هذه الفتن زين نتمسك بالعقيدة، ولذلك احنا نحتاج نشرح عقيدة أهل البيت، لأن عقيدة أهل البيت هي صمام أمان، منهج الكتاب والعترة، هذا الذي يجب في فلسطين، لابد أن يكون منهج الكتاب والعترة هو الذي يحمي. في العراق لولا منهج الكتاب والعترة لكان العراق أسوأ، لو لم يكن منهج أهل البيت له حاكمية في العراق لا اليوم العراق برك من الدماء، كان أكثر من 2 أو 3 مليون قتيل في العراق لو لم يكن منهج أهل البيت. لكن منهج أهل البيت صمام أمان، الكتاب والعترة هي صمام الأمان، لذلك لابد أن نبشر بقيم الكتاب والعترة حتى نضعف الأعداء واختراقات الأعداء في لبنان، في فلسطين، السودان، في العراق، الصومال، وفي بقية العالم الإسلامي. نسأل الله أن يجعلنا مع الصادقين من أتباع أهل بيت النبوة، مع المخلصين في كل موقع من مواقع الأرض، بل أن يجعلنا ممن يدافع عن المستضعفين في بقاع الأرض، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.